وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد شرعنا في اللقاءات السابقة في الباب الثالث عشر، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام الكتابة، وشرع الإمام في ذكر المكايد التي يكيد الشيطان بها المكلفين لإخراجهم عن طريق الله المستقيم. فذكرنا من جملة ما ذكرنا ومن كيده للإنسان أن يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه إلى غير ذلك. ثم انتقل إلى أمر آخر وقال: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. قال: ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيدهم، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله عز وجل، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. قال الإمام: وأول كيده ومكره أنه كاد للأبوين بالأيمان الكاذبة، أي لأبينا آدم وأمنا حواء، وكما يقول المثل: عدو جدك لا يودك، عدو جدك لا يودك. وأيضا خدوا بالكم، دايما سبب العداوة يكون له تأثير على حجم العداوة، وأول وأشد أسباب العداوة أن تكون بسبب الدين. فالعداوة بيننا وبين إبليس بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين. هذا الذي يجب أن تستوعبه. قال عز وجل عن أذنابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأول كيده كاد لأبينا آدم ولأمنا حواء، كما سيسرده الإمام ابن القيم، وكما ذكرنا في اللقاء الماضي من الأشياء العجيبة التي تستحق الانتباه أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن كل شيء عن إبليس من خلاله نتمكن من معرفته ومعرفة أساليبه والبعد عنه، وضرب لنا مثالا واقعا بالتفصيل ما فعله مع أبينا آدم وأمنا حواء. يقول: وأول كيده ومكره أنه كاد للأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا. قبل أن يعني أنشغل، رجائي من الآن بإذن الله دي هيبقى في فايدة إن شاء الله عظيمة. روح بيتك واكتب المكايد التي يكيدها الشيطان للمكلفين، تلخيص للباب الثالث عشر، لأن الكتاب يقع في مجلدين كبيرين اللي هي طبعا محققة قابض الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. ابدأ بقى اكتب المسالك التي يسلكها دلوقتي. ده خدنا احنا ثلاثة دلوقتي: يورده الموارد، يخوف أولياءه وأعداءه، يسحرهم. ابدأ بقى إن شاء الله من هذه الليلة، وابدأ سجل تلخيص ينفعك إن شاء الله. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، أهم شيء في هذا الباب الثالث أن يقف كل واحد منا في أي مكيدة تمكن منك الشيطان، ده أهم شيء. وقفت عليها، الباقي كله إن شاء الله ميسور بعد استعانتك بالله عز وجل. يقول: فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح, ولا يفتح فإنه لحن, وإنما قيل له موسوس لأن نفسه توسوس إليه, قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه. وعلم عدو الله أنهما إذا أكل من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية, والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم, وعلى وجه العموم كتب ابن القيم كلها لا يليق بطالب علم أن يغفل عنها. كتاب الداء والدواء في مجلد كبير من أوله إلى آخره إجابة عن سؤال, السؤال واحد طرحه للإمام ابن القيم إنه هو مسرف على نفسه بذنب ومقيم عليه يريد علاجا ليقلع عن الذنب, فبدأ الإمام بالجواب على هيئة كتاب. حاصل الكتاب إيه؟ ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الآثار التي تتولد من جراء المعاصي, لأن النفس البشرية طواقة ودايما تتأثر بالمحسوس أكثر منه بالمعنوي. فمن جملة ما ذكر هنا قال إن المعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد. ومن أعظم نعم ربنا علينا أنه أزبل الستر علينا. كم من رجل منا يعصي ربه ولا يعلم به أحد, ولو علم أن سيعلم بمعصيته أحد من البشر ما فكر قط أن يقترب منه, ولكن لشهوة غلبت فعله. فهنا الله سبحانه وتعالى يزبل ستره على العبد مرة واثنين وأكثر, فإذا تمادى العبد على المعصية حتما سيكشف الله عز وجل الستر عنه. يبقى مسألة إن المعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد إذا أكثر العبد من المعصية, والله سبحانه وتعالى حيي ستير. يقول فلما عصي انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما. فالمعصية تبدي السوء الباطنة والظاهرة, ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواني عراة بادية سوآتهم. وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه. هنا وقفة لابد أن نراعيها. ابتداء معتقد أهل السنة والجماعة في الزاني إن مات مصرا على الزنا, ومعنى كلمة مصر أي لم يتب ولو زنى مرة واحدة, كويس, تعدد الزنا وتاب ليس بمصر, وده الضابط نستوعبه جيدا. يبقى الإصرار أن يفعل ولا يتوب ولو مرة واحدة, فعل وتكرر وتاب كأنه لم يفعل. معتقد أهل السنة والجماعة في الزاني إن مات ولم يتب من ذنبه تحت المشيئة, ده المعتقد. إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه, وإن شاء أدخله الجنة يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج بشفاعة الشافعي. طيب لو أن الزاني عياذا بالله زنى وأقيم عليه الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية التي سرقت, والحديث عند الإمام أحمد, قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال لها أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يعني والقاضي العام الحدود كفرات. طب مسألة, ما الحكم الشرعي في رجل زنى وتاب ولم يقم عليه الحد؟ وده الواقع, سواء بقى ما أقيم عليه الحد لأن الحدود معطلة, أو سواء ما أقيم عليه الحد لأنه استتر ولم يبدي صفحته. صار واضح الجواب؟ أما توبته من الدم فهذا أمر آخر, أما الحد فهو أيضا تحت المشيئة, إن شاء ربنا عز وجل عذبه بقدر الحد وإن شاء عفى عنه. طيب هنا يقول وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه. الجزئية دي من ابن القيم تندرج تحت أصل, وهو هل يا ترى ما يرى في المنام, وفسره خير الأنام صلى الله عليه وسلم إذا رآه أحد من البشر يفسر بنفس التفسير أم لا؟ هو ده أصل المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في غزوة أحد قال: ورأيت بقرا يذبح أو ينحى، ورأيت ثلمة في دباب سيفي. يقول فأول البقر بعض أصحابه يقتلون، وأول الثلمة في ذباب السيف برجل من أهل بيته يقتل. كويس. وثبت عنه أنه فصر اللبن في المنام بالعلم، وفصر الثوب اللي هو المزبل ويجره الرجل بالدين. فهل يا ترى ما رآه أحدنا مثل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كما فسره نبينا؟ الجواب لا، ودي مهمة جدا. ومن أجل هذا ذكر العلماء أن من المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق الرؤى المنامية، يأتيك في المنام ليضلك. وكم من أناس حدثونا أنه رأى في المنام رؤيا أفزعته وأضجعته وجعلته في غاية الحزن، رأى أنه يأتي أمه. هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله. يبقى بناء على ذلك، لأن ممكن يأتيك الشيطان أنك في المنام ويأتيك بجرة أو بقلة من قلال هجر مملوء لبن وشربتها، خلاص تصحى بقى مطمئن، أنا راجل كده حست العلم كله. لا يا إخوان، هذا بعيد كل البعد. وكان يأتيك مثلا كأنك تسير وعورتك مكشوفة. وأيضا يا إخوان نحذر غاية التحذير من كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين. الكتاب ده كثير من الناس يعلق أماني عليه، وكما قال أهل العلم والأماني رأس مال المفاليس. وأيضا ما يشاع في الفضائيات واحد متخصص بتفسير الرؤية. علشان كده العلماء بل النص الشرعي قال إن الرؤية ثلاثة أقسام: حديث النفس، وحلم من الشيطان، ورؤية من الرحمن. لذلك من الأشياء العجيبة التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام ما حدثني به شيخ من شيوخنا نقلا عن شيخه في بلاد الشام. كان شيخه يدرس مجلس علم، وكان موضوع الدرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقرر الشيخ في الدرس: كلما ازدادت في قلبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام. فلما قرر الشيخ هذا الكلام بالأدلة، أم طالب اعترض على الشيخ، قال له الكلام ده الواقع ينافيه، فأنا قلبي مفعم بحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما رأيته. فكان رد الشيخ عليه قال: لو صدق حبك لرأيته. فالتلميذ زاد اعتراضه على الشيخ، فأراد الشيخ أن يلقنه درسا عمليا، قال له: طيب تعالى نعزمك على العشاء. خذوا إلى البيت وأطعمه طعاما شديد الملوحة. فلما فرغ من الطعام قال له: عاوز أشرب. قال له: والله نعتذر. نم حتى الصبح. فنام. قبل الفجر دخل الشيخ أيقظة ومعه كوباية الماء. فلما استيقظ قال: أجاء الماء؟ قال له: الماء هي موجودة، بس خبرني ماذا رأيت. قال: رأيت الأنهار تجري والأمطار والسماء تمطر والمياه تسيل. قال: نعم، صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدق حبك لرأيته. واضح يا مشايخ؟ يعني عشان ايه دايما كلما الإنسان يعترف بالحقيقة وإن كانت مؤلمة يبدأ يعالج نفسه. يبقى الشاهد من ذلك إن مسألة الرؤية التي نراها نعول عليها ونفسرها كما فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وغالب رؤيا القوم من حديث النفس. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وسيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يبقى موضوع الرؤيا خد بالك منه كويس. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لباسين ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة، كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. ثم قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أي إلا كراهت أن تكون ملكين وكراهت أن تخلد في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. لو أنت تفتكر في أول الكتاب ابن القيم قال كلمة إيه؟ قال إيه؟ إن الشيطان يشام من نفس البشرية أن يتفقدها ويعرف أغوارها ويعرف تفاصيلها، فيجد في النفس قوتين: قوة إقدام وشجاعة، قوة إحجام ومهانة، ولا يبالي الشيطان بأي القوتين ظفر. أهي ديت؟ طيب إن قال قائل: كيف يشام من نفس البشرية؟ بما أعطاه الله من آليات لحكمة يعلمها وابتلاء للخلق. يبقى ممكن يتفقد الشيطان أحوالك، يعلم أنك من المحبين للجاه وللسلطان، يأتيك من هذه المسألة. طيب تحكمها إزاي؟ أحكمها بأنظر إلى خطراتي وإلى حديث النفس، هل موافقة للشرع أم لا؟ والحديث الصحيح عند الطبراني وسنده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا، ومن دخل على السلطان افتتن. حديث واضح ماشي يا مشايخ. من اتبع الصيد غفل، غفل عن الواجبات، لأن الصيد له لذة عجيبة، غفل. ومن سكن البادية جفا، ابتعد عن مجالس العلم والجماعة والجمعات، حتما سيصاب بالجفاء. ومن دخل على السلطان افتتن. يبقى بناء على ذلك من كيد الشيطان يقول هنا أنه عرف أنهما يريدان الخلود فيها، خلاص يأتيك من هذا الباب، يأتيك من هذا الباب. وله من الحبائل والمكايد ما الذي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول: وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. أعيد هذه الفقرة لأهميته. يقول قال تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أي إلا كراهت أن تكون ملكين وكراهت أن تخلدا في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد. نعم. ومن أجل هذا جاء الحديث الصحيح الصريح: الولد مجبنة مبخلة. وقال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ومن رحمته جاء بالتبعيض: إن من، ده من رحمته سبحانه وتعالى. وثبت عند الطبراني في معجمه الكبير من حديث عاصم بن ثابت، وعند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أعيد: ما ذئبان جائعان، وفي رواية: ما ذئبان ضاريان أرسلا، وفي رواية: بات في زريبة غنم. والزريبة لغة عربية فصحى لا يليق أن تستحي من ذكرها. بات غاب عنها ربها لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى الحديث تشبيه المعنوي بالمحسوس. فكما يعرف جميع العربي، لو أن عندنا غنم في زريبة أغلق عليها، رب الغنم غاب وأتينا بذئبين جائعين ضاريين وأدخلناهما على الغنم في الزريبة وأغلقنا الباب لن يبقى منهما شيء. كذلك حرص المرء على المال والشرف يضيع دينه أشد من تضييع الذئبين لذريبة الغنم. ده الحديث. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم غاب عنها ربها بأفسد لها. حتى أن الحديث في رواية الطبراني في معجم الكبير له مناسبة، أن راوي الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت سهما من غزوة كذا وبعته بكذا، فقال له النصر يا عاصم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم الحديد. يبقى بناء على هذا الشيطان يشم النفس البشرية يعرف أنت بتحب إيه أو تميل لماذا. لذلك ذهب كثير من أهل العلم على قول الراجح من أقوال المفسرين في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قالوا في أمر النساء، في أمر النساء. يبقى خل بالك كويس، يبقى يعرف الشيطان أنت بتحب مناصب يأتيك من هذا الباب، وخل بالك بتحب علاقات عامة يأتيك من هذا الباب، وهكذا. يبقى الذكاء، كل الذكاء أن يتمكن كل واحد منا من الوقوف على المكيدة التي تمكن الشيطان منك وأوقعك فيها، لأن دي بدائيات. لن أتمكن من معرفة عوار نفسي وعيوبها إلا بالوقوف عليه كما تكلمنا في المحاسبة. يقول وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حادته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود. يبقى بناء على ذلك حديث البخاري، حديث أبي بكر الصديق يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا أحد، فإذا به يشيح بيده اليمنى ويقول إليك عني إليك عني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخاطب وليس معنا أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم تلك الدنيا تمثلت لي، فقلت إليك عني إليك عني، فقالت إن نجوت مني لن ينجو مني من بعدك. يبقى ناخد بالنا ان حتى ان الحديث هذا ابو بكر الصديق ما ذكره الا لما قدم له طعام الفطور فبدا يبكي وبكى وابكى من حوله، سكت وما سكت، فقالوا ما يبكيك يا خليفه الرسول؟ لا، فذكر الحديث ان نجوت مني لن ينجو مني من بعدك. يبقى بناء على ذلك يبدا الشيطان يعلم أولياءه فلان بيحب كذا، ادخلوه من هذا الباب، ادخلوه من هذا الباب. وطبعا شهوات الدنيا كثيرة، فالكيس من يقف على هذا الأمر. اسمع ما يقول وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه. فاكرين وإحنا بنمل عليكم بعض مسائل المجمع عليها ودليلها المصلحة وسد الذرائع؟ فاكرين لما ذكرت قصة عمر بن الخطاب في المرأة التي قتلت ابن زوجها؟ فاكرينها؟ الشاهد منها إيه؟ فقالت المرأة لعشيقها إن هذا الغلام سيفضح أمرنا فاقتله، فأبى فتأبت عليه، فلما تأبت عليه أطاعه. هي دي يا أخوان. ومن أجل ذلك كلما تمكن الإنسان من جبح جماح نفسه نعم الرجل. يعني إن عرفت فعلا تفطم نفسك وتتحكم فيها نعم الرجل. لأن هذا هو الباب الذي يأتيك منه الشيطان، باب شهوات النفس. هنقول الشبه أنت على علم لن يتمكن منك الشيطان، تب الشهوة يأتيك من بابها، يعلم أنك تحب شيء فيزينه لك، فإذا علم منك أنك نزعت من قلبك حب الدنيا لن يأتيك، وإن أتاك سيأتيك كاليائس لا يرجو منك شيء. يقول: وهذا باب لا يخذل من حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود، وهو عن طريق مقصده مسدود، فشام عدو الله الأبوين، انتبه، فأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. خلاص أقسم بالله، يبقى ابتداء عرف حقيقة نفسك، أنت بتحب إيه وبتمل إيه. خلاص يقول: فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال: ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس يقرأها ملكين بكسر اللام، ويقول: لم يطمع أن يكون من الملائكة، ولكن استشرف أن يكون ملكين، فآتاهما من جهة الملك. ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة، وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكلة، ولا سيما مما نهاه الله عنه. فالجواب أن آدم وحواء لم يطمع في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغراهما وخدعهما بأن سم تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد، ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحبها النفوس، التي تحب النفوس مسمياتها. ودي مسلك معروف، تسمية الأشياء المحرمة بأسماء محببة إلى النفس البشرية. واخد بالك، سموا العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة زمالة أو صداقة، زمالة أو صداقة، زميلتي في العمل، واخد بالك، يبدأ يخرجوا في مكان بعيد خلوة، ده بنخلص حسابات في الشركة، سموها زمالة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ وكما ذكر الإمام هنا: ما سمعنا قط عن مؤسسة ربوية تعلن عن تعالوا خذوا الربا بتاعكم، هذا لم يقع ولن يقع. فوائد: أرباح، أسماء محببة للنفس البشرية. كذلك شجرة نهى الله أبان آدم عن أن يقترب منها سماها له شجرة الخلد. وعلشان كده تجد ان الجهمية، واخد بالك، سموا جحد الصفات تنزيها لله، ده انا انزه الله. سمى غيرهم من اهل البدع الطواف حول القبر محبة للولي، والصلاة في مسجد تعبيرا عن عمق المحبة في القلب. يبقى اصبح تركوا الاشياء المحرمة في الصورة واطلقوا عليها اسماء محببة، نفس الأمر بس معكوس، تسمية الأمور الشرعية بأسماء تبغضها النفس البشرية كذبا وظلما وزورا. أسموا الاستقامة على الشرع والتمسك بالسنة تنطع أو تزمد أو تشدد أو غلو، وده من الخطأ. ومن أجل هذا لا تنخدع مما يقال، وانظر إلى الاسم مع المسمى هل كما هو. عشان كده علماء الأصول بيقولوا إيه؟ واللغة توقيفية،
وليست اصطلاحية. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يعني الغلو موجود في عهد النبي، بل جاء في القرآن أن الله عز وجل نهى الأمم قبلنا عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في موضعين. يبقى الغلو موجود، يبقى كون أنه موجود بلفظ يبقى له معنى، يبقى لا يحق لنا أن نرفعه من معناه الذي وضع له ونضعه على معنى آخر. لا، كذلك مسألة التنطع والتزمت والتشدد إلى غير ذلك موجودة. قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. طيب يبقى هلك المتنطعون، متنطع يبقى له وجود وله معنى، معناه لا نسحبه على غيره. هذا الذي سلكه أهل البدعة في كل وقت وحين، وإمامهم في ذلك إبليس اللعين. قال بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد، ومنه ورث أتباعهم تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراحة، الحشيش والأفيون والبنجو، واخد بالك؟ علشان كده أرجو ألا تستهجن فتوى اللجنة الدائمة بإعدام كل من ثبت تعاطي المخدرات أو الإتجار فيها، لا تستهجنه وتقول لما لم نقم عليه حد السكر، لا، هذا من باب حد الحرابة. وهذا الذي قاله الأنجاس أرباب الغزو الفكر في بلادنا، قالوا كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم بالشهوات. وقد كان. يبقى لابد أن نفطن لذلك. وفيه فتوى للشيخ جد الحق، وديت موجودة في كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام في حرمة المخدرات والخمر، والذي استفتى الشيخ جد الحق فيها وزارة الداخلية. ديت من الأمور يعني ناخد بالنا كويس إن الأمة مستهدفة وبلدك مستهدف، فلا يليق أبدا أن تكون على علم بأنك مستهدف أنت وبلدك وتقف مكتوف الأيدي لا تحرك ساكن، الدور عليك ولكن مسألة وقت. يقول وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، ليمال يفرضه ولي الأمر على الرعية وليس له مسوغ شرعي، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان شبيه بالمكوس، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة. لذلك من الأشياء العجيبة، وده لمسته وغلقهم، قل من يفطر، قل أن تجد في مجلس مخدرات غيبة ونميمة، قل، وده حقيقة فعلا. ليه؟ قال بعض السلف إن الشيطان يزين لابن آدم 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، فإن أوقعه أغلق عليه أبواب الخير كلها. وده اللي بيحصل بالظبط، يجلس في المخدرات ما بنجيبش سيرة حد، ليه؟ حرام هكذا. وفعلا إذا زل لسان أحدهم فعلوا به الأفعيل، كما بلغنا هذا عن كثير منهم، وده من الشيطان. يقول هنا سموا جحد صفات الرب عز وجل تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة، فلما سماها شجرة الخلد قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كرهت أن تأكل منها فتخلد في الجنة ولا تموت فتكون مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة. ودي أخوانا أخطر أنواع الذنب، أن يجتمع عند الرجل في ذنبه شهوة وشبه. عارفين زي إيه؟ التمثيل الديني، التمثيل الديني بيمثل ويشبع غريزته وياخد فلوس، وبعدين رسالة، أنا أؤدي رسالة مثل هذا من العزيز أن يترك الذنب. عزيز جدا، لما جاء من الأمرين، من الشبهة والشهوة. أنت الآن ليه ده؟ أنت بتخدم دينك، طيب وبعدين ده أنت بتقضي غريزتك وتأخذ من المال ما تشاء. شبهة وشهوة أعظم ذنب يقع فيه العبد، ومن العزيز أن يتوب ويتخلص منه. يقول: وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه وتعالى من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة، واستيقظ لهم العدو كما قيل، واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: أو تكون من الخالدين. فيقال: الماكر المخادع لابد أن يكون فيما يمكر به ويكد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الأب اللي هو من؟ آدم عليه السلام، عن الأب في كون ذلك راجع عليه وولج سمعه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكل منها صار ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين، أحدهما ممتنع والآخر ممكن، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر. ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فلم يدخل أداة الشك ها هنا كما أدخلها في قوله: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فتأملوا. ثم قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أحدهما تأكيده بالقسم وقاسمهما، الثاني تأكيده بإن، الثالث تقديم المعمول على العامل. إذانا بالاختصاص أي نصيحتي مختصة بكما، وفائدتها إليكما لا إلي. الرابع إتيانه باسم الفاعل اللي هو ناصح على وزن فاعل، الدل على الثبوت واللزوم دون الفعل الدل على التجدد، أي النصح صفتي وسجيتي ليس أمرا عارضا لي. الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم. السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير، وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء: كل أحد معي على هذا، وأنا من جملة من يشير عليك به. سعى نحوها حتى تجاوز حدهم وكثر فارتابت ولو شاء قللها. وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه: نشهد إنك لرسول الله. فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإن وبلام التأكيد، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. ثم قال: فدلاهما بغرور. قال أبو عبيدة: خذلهما وخلاهما من تدليه الدل، وهو إرسالها في البئر. وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين: أحدهما قال أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء، فلا يجد فيه ماء فيكون قد تدلى فيها بالغرور، فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعا، فيقال دلاه إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندب الهذلي: أحص فلا أجير، ومن أجره فليس كمن تدلى بالغرور. أحص أي أقطعه. الثاني فدلهما بغرور أي جرأهما على أكل الشجرة، وأصله دللهما من الدلال والدل وهي الجراء. قال شمر: يقال ما دلك علي أي ما جرأك علي. وأنشد الخيس بن زهير: أظن الحلم دل على قوم قد يستجهل الرجل الحليم. قلت: أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في مهواه إذا أرسله بتعليق، وتدل الشيء بنفسه، ومنه قوله تعالى: فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. قال عمة أهل اللغة يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر ودلاها بالتخفيف إذا نزعها من البئر، فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها ودلاها يدلوها دلوا إذا نزعها وأخرجها، ومنه الإدلاء وهو التوصل إلى الرجل برحم منه. ويشارك في الاشتقاق الأكبر الدلالة وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه، ومنه الدل وهو ما يدل على العبد من أفعاله. وكان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله، والدل ما يدل من ظاهره على باطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته. والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. قال مطرف بن عبد الله قال لهما إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، وحلف لهما وإنما يخدع المؤمن بالله. ولكن مرة واحدة مش على الدوام، يعني إنسان أقسم لك وبان لك كذبه، فإذا أقسم لك ثانية وصدقته أخطأت. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عز الجمحي، وأبو عز الجمحي هذا كان مع المشركين في بدر فوقع في الأسر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلال وبنات صغار أمن علي من الله عليك، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صرحه وأخذ منه العهد والميثاق ألا يؤلب المشركين، وكان شاعرا، وفعلا أعطاه العهد والميثاق. في أحد خرج وألب ووقع في الأسر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمن علي من الله عليك، قال لا، حتى لا ترجع إلى الكعبة وتحك ظهرك فيها وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، اضرب عنقه يا علي، فضرب عنقه. يبقى مسألة إننا نخدع مرة، أما الثانية كده أنت لست بكيس ولست بفطن، أما الثانية فليس ثم داع لذكره. طيب، يقول قال قتادة وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا. نعم، فالمؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، لذلك كان عمر يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بلئيم ولا اللئيم يمكر بي. طيب، وفي الصحيح أن عيسى بن مريم رأى رجلا عليه وعليه الصلاة والسلام يسرق، فقال سرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وكذبت بصري. وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله فظنه المسيح سرقا، وهذا تكلف، وإنما كان الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله وقال ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا. عارفين زي بالضبط مديت بقى معاني إذا وصل العبد إليها فليحمد الله ويسأله الثبات حتى يلقاه. في قصص بني إسرائيل الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم استلف رجل من بني إسرائيل من رجل 1000 دينار، فقال له صاحب المال هلم شهيدا يشهد لك؟ قال كفى بالله شهيدا. قال الدائن رضيت. قال هلم كفيلا يكفلك؟ قال كفى بالله كفيلا. قال رضيت، وأعطاه 1000 دينار على موعد. وكان بين الرجلين بحر، فذهب الرجل بال1000 دينار قضى به أمره، فلما جاء موعد السداد جهز الألف دينار وذهب ليرد المال إلى صاحبه فلم يجد مركبا فوقف ثم أتى بخشبة ونقرها ثم وضع الألف دينار وزدجها يعني جعلها كأن لم يكن فيها شيء ثم قال اللهم إني استقرضت من فلان كذا فقال شهيد قلت كفى بك شهيدا قال كفيل قلت كفى بك كفيلا وإني أستودعك هذا المال وألقاها في البحر على الجانب الآخر الرجل ذهب لينتظر ينظر في البحر فلا سفينة ولا مركب والبلد بقى هنا معروف في الدنيا بحال البحار لها طول ولها عرض المية بتمشي في الطول بأي اتجاه بقى سواء من هنا إلى هنا أما بالعرض ما بتمشيش خالص ودي مسألة معروفة فلما وضع الماء وضع الخشبة في الماء سخر الله البحر فحمل الخشبة حتى وصلت إلى الشاطئ الآخر فلما رآها الرجل أمامه قال بدلا من أرجع إلى أهلي هكذا أخذها حطبا لأهلي يعني أولع فيه أدفيهم بها يعني فلما رجع إلى الدار ضربها بالقدوم تناثرت الدنانير سكت بعد فترة جاء الرجل الآخر بالألف دينار لأن ما هكذا تؤدى الحقوق فوجد مركبا فركب وذهب إلى الرجل وقال له الألف دينار شوف بقى قمة الورع عند الرجلين لأن السلف كانوا يعدون الكرامة عورة فلا تظهر وما عداهم يتبجح به لا خطأ كويس فلما أعطاه الألف دينار قال له ألم تكن أرسلت إلي قبل ذلك قال ألم أقل لك أنني لم أجد مركبا قبل الذي آتيك به يبقى هو الأول لم يقل أدى الله عنك والثاني لم يقل أنا استودعت المال الله يقول أبو هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الدائن ارجع إلى دارك ومعك مالك فقد أدى الله عنك يقول أبو هريرة فكنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نضرب بأكفنا أيهما أعجب من الآخر وأشد ورعا من الآخر اللي هو هو لما ذهب إليه بالمال كويس قال له الألف دينار بتاعك اللي أنا سلفه منك فالرجل الأولاني المال وصل له وفيه الرسالة لأنه وضع المال وفيه رسالة كويس فالمال وصل إليه فقال له ألم ترسل إلي قبل ذلك طبعا إن قال له لم أرسل يكذب وإن قال أرسلت سيظهر كرامته عند الله والاثنين مرفوض معشان كده قلت كانوا يعدون الكرامة إيه عور أما لو واحد منهم مثلا ماشي وعدد السيارة لندا الحمراء أدت ولندا الزرقاء والخضراء ولندا الطفت كلها ومشي 50-60 كيلو ينزلها على الفيسبوك مظبوط كده كانوا يعدون الكرامة عورة وإحنا بنبديها وده من جملة الفروق فقال له ألم أقل لك لم أجد مركبا آتيك فيه إلا الذي أتيت بك الآن أجي لك إزاي يعني أدي معنى الكلام فقال ارجع أيها الرجل فقد أدى الله عنك ورع من الطريق الشاهد من هذا كله أن هناك شخص إذا سمع اسم الله يجل له قلبه ويعظم كل ما أقسم بالله عليه وذا اللي ثبت عن نبي الله أيوب عليه وعليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح ابن حبان وسنده صحيح كالشمس من رواية أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب مكث في البلاء 18 سنة حتى لفظه القريب والبعيد إلا رجلان كان يدخلان عليه فدخل عليه ذات يوم ثم خرج فقال أحدهما للآخر تدري إن نبي الله أيوب أذنب ذنبا ما أذنبه أحد قال له ولما قال انظر منذ 18 سنة لم يرحمه الله فذهب الرجل وأبلغ نبي الله أيوب الرجل ده بيقول عليك كتو 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 كت شو بقى القمة التقوى فقال نبي الله لا أدري، ولكني كنت أمر على الرجلين يحلفان بالله على شيء واحد، فأرجع إلى بيت وأكفر عنهما خشية أن يحلف بالله كذب. ده قمة. تاني، هو اتهم نبي الله بذنب، فنبي الله يقول لهم لا أدري، يعني لا أدري يعني لله الحكمة البالغة فيما ابتلاني به، ولكن سأحدثك عما أفعله. كان يمر بالرجلين بيحلف على الشيء الواحد، يبقى أحدهم إيه والآخر إيه، الكذب يلزمه الايه الكفر. كان نبي الله ايوب يرجع الى الدار يكفر عن الاثنين مش عن واحد، عن الاثنين، خشيه ان يكون احدهما حلف بالله كاذبا من تعظيمه لله عز وجل. ولعلكم تذكرون تفضل اخي. اي نعم، لا دي قضيه اخرى بقى، ومن سال باللسان بالله فاعطوه، ولكن هنا بننظر الى المصلحه العامه والى درء المفسده بدفع التسول. معي اخي الفضل. طب أدنى شيخ يقول: وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا، فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا. فصل. ومن كيده العجيب، أي من كيد الشيطان، أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. يبقى بناء على ذلك أي نفس بشرية فيها القوتين، إقدام وشجاعة، انكفاف وإحجام ومهانة. وهنا يجب التنبيه، ممكن يكون النفس البشرية فيها القوتين في بعض الأمور وفي بعض الأمور لا. بمعنى ممكن يكون الشخص عنده قوة إقدام وشجاعة في أمر، ونفس الشخص عنده انكفاف وإحجام ومهانة في أمر آخر. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أنواع الأنفس البشرية، وقلنا أن المعتمد والذي عليه أهل العلم أن هي نفس واحدة، ولكن صفاتها تختلف، وقد يوجد في النفس الواحدة الصفات الثلاث: مطمئنة ولوامة وأمارة. يقول: ومن كيده العجيب أنه يشم النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة، فإن رأى الغالبة على النفس المهانة والإحجام أخذ في تضبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وأوضح مثال طلب العلم. ومن أجل هذا أنا أرجو منكم إخواني تفضلا أن يمعن كل واحد منا النظر في كل ما يدور حولك، أعني من الخطأ ومن الانحراف بكل أنواعه، إن وجدت له سببا غير الجهل افعل ما تريد. الجهل، وهذا الذي قاله بعض سلفنا: ما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. نعم، تبحث عن المبتدع، عن صاحب الشهوة، عن صاحب الشبهة، كل مرجعيته إلى الجهل. فيأتي الشيطان يجد في النفس البشرية إحجام ومهانة، يبدأ يثبطه عن أي طاعة يريدها ويثقلها عليه حتى يقصر فيها أو يتركها جملة. طيب تحكمها إزاي؟ بنقول دائما، وبالذات معشر أهل مصر من أهل الإسلام، وضعنا يختلف عن أي دولة، في كثير من الأمور ليس ثم داعي لذكرها. ومن جملتها أن الله عز وجل لحكمة يعلمها قدر أناسا من أهل السنة يدعون إلى دين الله يبصرون الناس بالحق وبالمعتقد القويم وبالمنهج المستقيم. كيف يليق بك ألا تتصل بأحدهم وتحضر مجالسهم؟ إزاي؟ التضبيط عن طلب العلم. يعني برضو نتكلم بصراحة شوي، في إمكانيتك أن تحصر من في بلاد مصر يدعو إلى المنهج القوي معروف، واخد بالك؟ فكيف يليق بك أن تعرف أحدهم وتتركه تحت أي اعتبار؟ ومن أجل هذا احنا بنقول يا أخوان، كل أخ فينا يحكم أمره ويقرر مجلسا علميا طبقا لظروفه، وإياك أن يكون تقريرك لمجلس العلم وليد انفعال أو حماس، لا، عاوزين وليد روية وتأمل وتؤدى. يبقى أنت وجدت ظروفك ما عندكش شغل، ربنا ميسر لك وبسط لك في الرزق ومشاريعك شغالة والأمور ماشي خلاص، لما يعني تنقطع يوما؟ طيب أنا عندي أعمال وعندي ولادي وعندي كيت وعندي كيت وعندي كيت. خلاصة الكلام يا أخوانا، وده والله كان وصية شيخنا المبارك العثيمين وابن باز، يمر عليك أسبوع ولا يكون لك فيه درس علم، مشكلة كبيرة وكبيرة جدا. طيب هنقول أنت أحكمت أمرك وقلت خلاص هحضر مثلا يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة، الشخص ما تعنينا في شيء، رجل من أهل السنة منضبط استعن بالله، تبدأ تحدد أمرك. اعلم لن يتركك الشيطان وسيخترع لك من المشاغل الكثير والكثير، خاصة في اليوم الذي حددته تكون على حذر. لذلك متى يطمع منك فيك الشيطان ومتى ييأس منك؟ لأن هيطمع هيعاود، هيأس هو مش فاضي عنده شغل. يطمع منك فيك الشيطان إذا وجد منك استجابة له في بعض الأمور. يعني الدرس يوم السبت، لا والله بس مشغول شوي، إيه تعبان شوي، خلاص وخبرك. وجد منك ليونة واستجابة في أمر واحد من بعض الأمور يطمع فيه فيعاود. أما إن وجد صدودا والباب مغلقا بأغاليق خلاص سيتركك ويذهب لغيرك. يعني أأمل النفط لهذا الأمر. ودايما كده الله سبحانه وتعالى برحمته يسدي للعبد بعض النعم، فإن أقبل بها عليها العبد فبها ونعمة، وإلا تزال ويندم على تركها ويريد أن يستدرك فلا يتمكن من ذلك. لأن فيه بعض البلدان وبعض الأقطار يريدون يعني أن يتنسموا رائحة درس علم، إما الموقف لا يتسع وإما لا يجدون أحد. وطبعا عالي الهمة عالي الهمة وضعيف الهمة ضعيف الهمة. الإمام سرته سير ألم الولاء أبو محمد الحسين بن علي الوخشي كان يطلب العلم على فحل من الفحول يسمى ابن فسطاط، يقول فكلما ذهبت إليه وجدت المجلس عن آخره فأتأخر. يقول فبكرت ذات يوم، ليكون مقربا من الشيخ، يقول فوجدت الطريق إلى مجلسه مغلق، فوجدت زقاقا، زقاق ضيق يصل إلي فدخلته، وبينما أنا أمشي وصلت إلى مرحلة أزحف على بطني وضاق بي الزقاق حتى تسلخ جلدي وبان عظمي، فما وصلت إلى الشيخ حمدت الله أنني اقتربت من مجلسه ونسيت ما حل بي. هو ده علي الهمة، علي الهمة. أما والله المكان بعيد لسه هركب مواصلات، لا ده ما تتكلمش معاه، اللي زي ده ما تضيعش وقتك معاه. والله يا أخوانا إلى الآن أنا بأتألم أشد الألم على ترك لبلاد الحجاز وترك الشيخ العثيمين. مات عليه رحمة الله، أنا تركته قبل أن يموت بكثير. لا فعلا الإنسان إن لم يتألم على ذلك لا خير فيه. فمن أجل هذا الله يبارك فيكم، خذوا بالكم من مسألة طلب العلم وركزوا فيها شوي، بغض النظر هنا أو في أي مكان من أمكنة أهل السنة. أما أنك يمر عليك أسبوع ولا تحضر مجلس علم ولا تدارس مسألة علمية مع شيخ، عذرا أستبيحك، أنت عايش ليه؟ عايش ليه فعلا يعني؟ يعني الكد والمكر للإسلام والأهل السنة في بلدك ويمر لك الأسبوع ما تعلمش مسألة علمية؟ لا يا أخي الفاضل، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، والويل لك إن أوتي الإسلام من قبلك. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.